المهم منها سموه أركان، واللي أقل منه هذه سموها واجبات، واللي أقل سموها سنن. تكمل الصلاة ولو ما جاءت الصلاة صحيحة. نعم، فالقرض إن الفرض هو أهم، مع أنه في بعض المواطن الفرض والواجب واحد، الله فرض عليك الصلاة وأوجب عليك الصلاة، هذا كل واحد، لكنه عند التفصيل إذا جاء فهو يعرف أن الفرض أهم من ذكر الواجب. نعم،
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: حجيت ومعي زوجتي مرتين، وذلك قبل مدة طويلة.
كيف؟
يقول: حجيت ومعي زوجتي مرتين.
حج؟
نعم.
أي نعم.
ومعه زوجته مرتين، وذلك قبل مدة طويلة، ورميت عنها لليوم 11 و12، وهي تستطيع الرمي، لكني خشيت عليها الزحام. فما الذي يترتب على ذلك؟
إن كان هي حجتها الفرض الفريضة فهي لازم أن ترميها هي إذا كان لها قدرة، وإن كان كانت خشيت عليها بس من باب الاحتياط أو كذا وهي تستطيع أن ترمي، فهو تركت واجب من واجبات الحج، والواجب من واجبات الحج يجب رمي دم، فالأولى لك أنك من باب الاحتياط أنك لأنها تستطيع ترمي الجمرة ولا رمتها، ورميتها أنت عنه، واللي يقدر ما يجزي عنه خصوصا في الفرض. أما إن كان الحج نافلة فلا بأس، لأن النفل يجوز أن إنسان مثلا يحج عنك نفل، ويجوز أنه مثلا يعمل عنك بعض أعمال الحج نافل إذا كان حجك نفل. أما الفرض لا، لابد أنه صاحبه يؤديه كامل هو بنفسه إلا مع عدم القدرة، إذا ما يقدر يمكن أن ينيب عنه شخص. مثل الإنسان اللي ما حج أصلا وأصابه مرض ولا يستطيع الحج ينيب من يحج عنه، القصد أنه ما عاد استطاع مج، فهذا أن تقول أن المرأة يعني تستطيع لكنك بس من باب الخوف عليها، فالأولى لك أنك تذبح عنها هدي وتوزعه على فقراء مكة، خاصة على الفقراء والمساكين بمكة. نعم،
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا؟ وهل من يستعفف يعينه الله على الزواج؟
ما في شك، إذا الإنسان حفظ نفسه واستعفف وسأل الله سبحانه وتعالى، هذا أكبر العون على أن الله سبحانه وتعالى ييسر أمره. أما الذي يتطلع وكذا ولا كف نفسه عن النظر، لأن النظر محرم، والعلماء رحمة الله عليهم يقولون: زنا العين النظر وزنا الرجلين المشي، فهذا فيه إثم. والله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى آخر الآية. فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، والنظر هذا من والعياذ بالله من أشد الأمور. أولا أنك تأثم بهذا، والله يأمرك بغض البصر ولم تمتثل أمر الله، والأمر الثاني أنه ربما يقع بقلبك شيء يتعبك، والأمر الثالث أنه ربما يسبب لك الفجور والعياذ بالله. فهذا يبغي الإنسان أن يكف نظره طاعة لله، والحديث: من كف نظره أعقبه الله إيمانا يجد مطعمه، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ومثل ما قال بعضهم: كم نظرة فعلت في القلب ما فعل السهام بلا قوس ولا وتر. نظرة كأن مثل الرصاصة إذا ضربك إذا صار عقبتها السوء، عقبتها الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. لا، ينبغي للإنسان أن يبتعد غاية الابتعاد. وهذا أن أقرب أن الله سبحانه وتعالى يهيئ له أمره ويسر له أمر الزواج بفعل هذا وامتثاله أمر الله سبحانه وتعالى وأمر نبيه. أما اللي يطلق هذا والعياذ بالله فهذا يخشى عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حد الوجه عند غسله؟ وكذلك ما حد الرأس؟ يقول: ما حد الوجه عند غسله؟
أي نعم.
وكذلك الرأس؟
أي نعم. الوجه حده العلماء حددوا الوجه من منابت شعر الرأس أعلاه، نعم، شعر الرأس جهة الجبهة إلى الذقن، الذقن اللحية داخلة في الغسل، هذا بطول الوجه، أما عرضه فهو إلى الأذن، من وتد الأذن الصغير هذا، هذا يسمونه وتد الأذن، هذا لا بد أن يصل الغسل إلى حده، من الأذن إلى الأذن، ومن منابت شعر الرأس إلى الذقن، هذا حد الوجه، ولو بقي منه شيء ما تم غسل الوجه ولا صح وضوءه. فلا بد أن يحتاط الإنسان وتأكد أنه غسل وجهه إلى الأذنين، وتأكد أنه غسلها من منابت شعر اللحية. أما اللحية إن كانت اللحية كثيفة يكفي غسل ظاهرها ولا يحتاج أنك، والسنة أنك تدخل الماء من تحتها هذا أفضل، لكن إذا غسلت ظاهرها يكفي. فإن كانت خفيفة بحيث أن البشرة ترى منها أو من جوانبها فلا بد أنك تغسلها، لا بد أن الماء يصل إليها، فالإنسان تفقد نفسه. هذا بالنسبة للوجه. أما بالنسبة للرأس فهو منابت شعر من هنا إلى آخر إلى قفاه، وهو الرأس فقط منابت الشعر اللي يمت فيه الشعر عادة، فهذا هو الذي يمسح، هذا يمسح كله، لأن الله قال يمسح برؤوسكم، وهذا هو الرأس ما يستثنى منه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه؟
نعم نعم، الدين يسر وسهولة، ولكن بعض الناس والعياذ بالله يتنطعون ويحرج نفسه في أمور المهم، يتنطع ويشدد، يشدد بالوضوء، ربما أنه يغسل وجهه مرتين ثلاثة من يشك، لا من يزيد، وهذا ما يجوز، ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثة، وهو أفضلها الثلاث، هذا فعل النبي، فمن زاد أو استزاد فقد أساء وتعدى وظلم إذا زاد في الوضوء غسلة الرابعة أو خامسة، فهذا من التنطع ومن التشدد اللي نهى عنه النبي عليه. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أن يبي كل شيء يبي يحتاط ويزود عليه وكذا، يبي يعجز ويبي ينقطع، وما قاله إذا والعياذ بالله عدم، وهذا مع أن هذه الأمة وقعت فيه، نادر من الناس اللي ويقع في شيء من هذا، عند الوضوء وسوسة والعياذ بالله، عند الصلاة يحصل له وسوسة والعياذ بالله، وعند أمور كثيرة مثل ما نشوف بعض الأخوان الله يهديهم، مثلا ربما أنه أن يبلغ حديث أن النبي كان إزاره إلى منتصف الساقين، قميصه عليه الصلاة والسلام كان ينزل عن هذا، فبعض الناس يشدد حتى أنه يرفعه ولا يخلي نصف الساق، ربما أن تطلع هبرة الساق منه، كله من باب الغلو من باب التنطع، هذا ما ينبغي. لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، مهما عملت أنك تبي تقصه وتجيبه كامل، أنك تزيد وتجاوز الحد اللي حدده لك الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هذا من الغلو. حتى بعض الناس ربما أنه يطعن، نشوف إنسان يصلي مثلا واقتصر على تسبيحتين أو تسبيحتين، قال هذا ما صحت صلاتك أنت كذا، تنقر أنت كذا، إذا اطمأن مقدار سبحان ربي العظيم مرة أو سبحان ربي الأعلى أجزأته صلاته. ثم بعض الناس يشدد ويبطل صلاة الناس لا يا أخي، ما هو هذا الغلو نهى عنه النبي، والله حتى كان في اليهود والنصارى الغلو هذا، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق، توجبون الشيء ما أوجبه الله عليكم، ولذلك كان من النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم، يترهبن الواحد ويترك الزواج ويترك الأولاد ويصل له بصومعه ويقعد يتعبد ماله شغلة للعبادة، ما أمرك بهذا الله. فالقصد الإنسان يفعل شيء وهو خير وطاعة لكنه خلاف ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فينبغي للإنسان كذلك مثلا في الصلاة يؤديها على وجهه، ولكنه ما لا سيما إذا كان إمام وكذا ما يطيل على الناس ويشق عليهم، يقول لا لابد أن تكون الصلاة هكذا، يسبح مثلا 15 تسبيحة ولا 20 تسبيحة، هذا من الغلو اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما عدوا عنه 10 تسبيحات بالركوع والسجود، ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله ينبغي للإمام، أما اللي يصلي نافلة هذا يسبح له يبي، النبي كان يطيل السجود والركوع في النافلة، لكن في الفرض لا، في الفرض ما هو بوحده معه ناس، وأيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. وإذا صلى وحده فليطول ما شاء، لو تسبح 70 تسبيحة أو 100 تسبيحة بالركوع والسجود جزاك الله خير لو صلت وحدك، لكن لا تكون مع الناس. فالمقصود أن هذا التنطع والتشدد الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى والعياذ بالله قد يصل التنطع والتشدد والغرب بالإنسان حتى يخرجه من الإسلام، مثل ما فعل والعياذ بالله بعض الناس عندما كان النبي يقسم الغنائم ويعطي عليه الصلاة والسلام بعض المؤلفة قلوبهم، ويعطي هذا شارعه الله له، الله يقول مؤلفة قلوبهم شارعه الله لنبيه، ومع ذلك يقف واحد والعياذ بالله من المتنطعين المتشددين يقول اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال ويحكم من يعدل إذا لم أعدل أنا. فقام عمر قال أقتله يا رسول الله؟ قال لا لا تقتله، ما هو هذا هو الوحيد، يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وقراءته عند قراءته وصيامه عند صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالتشدد هذا قد يخرج الإنسان من الإسلام، فيحرص الإنسان اتباع السنة ما كان النبي يفعل ولا يتجاوز. ربما بعض الناس يجيه الشيطان يقول لا أنت مثل الرسول، الرسول غير، لا أنت سوسذة أو سوسذة، الرسول مغفور له وما تقدم وما تأخر، هين فعل الرسول، ما هو بهين، هو القدوة، هذا خيار ما تصل أنك تهتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن يجي غرور من الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعوا 3 أو 4 من الصحابة يحبون يجتهدون في الأعمال، وقالوا حنا أعمالنا هذه ما ونشوف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي ما هو مثلنا، خافنا الله ما تقدم منه وهو ما تأخر، ويمكن له أعمال ما ندري عنه، هبز إننا نشوف. فقال واحد منهم والله أنا إن شاء الله ما أذوق اللحم طاعة لله كل حياتي. قال الآخر أنا ما أتزوج النساء كل حياتي. قال واحد أنا ما أفطر كل أصوم كل الدهر. وقال الآخر أنا أقوم الليل ما أنام شيئا أبدا، كله من دول الخير. بلغ الرسول قالوا فيه كذا ناس كذا كذا، قال فلما أتوا إليه نهاهم النبي عن هذا، وقال والله إني أرجو أن أكون أنا أتقاكم لله وأخشاكم لله، ولكني أنام وأقوم أصلي بالليل وأصوم أحيانا وأفطر أحيانا وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. المهم سنة الرسول أن تفعل ما شفك النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وهذه سيرته، وهذه كلها عندنا ولله الحمد، تقرأ سيرته تعمل أعماله. وكذلك أثنين من الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا الآية الكريمة وإنك لعلى خلق عظيم، قالوا ها الخلق العظيم للرسول عليه والسلام، حين نحب نشوف انت خلق بخلقه. أتوا إلى أم المؤمنين عائشة وقالوا الله يقول كذا لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم، وحنا خلقه معنا شايفينه، نجلس حنا وياه في المسجد ونروح للجهاد ونخاطب شايفين فعله عليه الصلاة والسلام، لكن يمكن له شيء بالبيت ما ندري عنه، وش خلقه هذا انت طلبه. قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، أنتم تقرؤون القرآن هذا خلق الرسول. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما في آخر الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض للمتقين الذين ينفقون في السرة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا القرآن، هذا اللي يأمر به القرآن، والقرآن مملوء مثل هذا، اتصف بما يأمر به القرآن وافعله، هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا على المسلم أن يتحرى فعل النبي، يأخذ من القرآن اللي الله أمر نبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه صفاته عليه الصلاة والسلام، خذ العفو يعني لا تشدد على الناس إذا أمرتهم بأمر أو كذا تشدد عليهم، لا خذ العفو منهم تسامح بعض الأمور وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والجاهل اللي بيغلبك يسبك ويشتم ويتكلم بك كذا، وإن بليت بشخص لا خلق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقولي، اتركه وهجره، أنك إذا جاريته فأنت صرت مثله، إذا جاريت في خلق دنيا فأنت ومن تجاريه سواء، لكن شفته يسب ويشتم كذا أعرض عنه وأعرض عن الجاهل كما أمرك الله سبحانه وتعالى. فهذا خلقه عليه الصلاة والسلام. استغفر الله واتوب اليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت لا شريك لك، واشهد ان محمدا رسول الله. استغفرك واتوب اليك. استغفر الله.